بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67/1.
كثير رحمه الله، هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي، بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني، لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها، صالحة كانت أم طالحة. فقوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا.
نعم.
زايد أن قوله تعالى في أول السباق: كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص.
نعم.
وعلى ذلك فالقول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا.
نعم.
التفسير اللفظي هو الأول.
نعم. يعني مقبول هذا الكلام،
مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية.
هو مراد الآية.
أي نعم.
يعني لو قلنا في هاتين الآيتين: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ولا ينفع ربك ذو الجلال والإكرام. قلنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومردودة.
لا، ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني، الأقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير المعنى الأول.
يعني ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر من معنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
نعم، لكن هنا في قرينة. فالقول الصحيح أنه المراد الذات
الأول. نعم.
لكنك يا شيخنا قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على أنه معنى صحيح.
على أنه
عليكم معنى السلام حالا.
يعني لا ينكر على قائله.
لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية.
قد يقال هذا من باقي النصوص.
أي. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
هذول أستاذنا أسأل الدكتور مروان، كان أعطاني إياهم.
مروان القيسي؟
نعم.
هو وين هون ولا؟
لا، في عمان. عمان. لا،
عمان. الله يعينه.
والله يا شيخ ما طلع لهم كتب الإباضيين، يعني شيء في تفسير القرآن مجلدين الآن، واحد في بعض آيات الفاتحة أو اتهم الفاتحة في جزء، والجزء الثاني في ثمان آيات فقط من سورة البقرة.
مجلد واحد.
مجلدين. مجلد الفاتحة.
تفسير الفاتحة وثمان آيات من سورة البقرة.
نعم مجلدين. للخليلي هذا.
سبحان الله، بس مهما دون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده معلم.
سجل الصيت رد على بنباس.
أي نعم. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة
كلها تكرار،
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي، بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم.
نسمي
الإسناد. ما في عندنا الشيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة.
عجائب الأمور مسند الربيع بن حبيب.
هذا
سبحان الله.
هذا
أستاذي
أقدس يعني. كتاب عندهم أصح كتاب.
ولا ترجمة له.
شيخنا هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت إنه مسند بن أبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت، يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد.
ولن تجد.
كل
هذا
بيسموها سلسلة
الذهب. في عنا ترجمة غير جابر هذا.
جابر بن زيد.
يقال إنه كان إباضيا وأنا ورجع. لكن هو.
ونفع عن نفسه ذلك.
وهو ثقة عند أهل السنة يعني. بس الأسانيد إلي ما له قيمة عنده.
لا قيمة.
أي نعم.
إذا هذا السند غير صحيح. ولا ذهب ولا تمك.
أبدا. وأنا ذهب ولا تمك.
شيخنا قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يلتفت إلى
أحد؟ إيش هي
يد الله فوق أيديهم؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
ليش مو الآية كيف يد الرسول؟
بعض المفسرين يقول هذه
معليش يا أخي بدي فهمها كيف يعني؟
يعني يد الرسول فوق أيديهم.
فوق أيدي مين؟
فوق أيدي من تعاهدوا من تبايعوا.
طيب هو الآية شو بتقول؟
يد الله له. أنا لساني ما انتهى شيخنا، أنا أعرف أنه هذا باطل.
أيضا
سأكمل إن شاء الله.
الله.
فهل يلتفت إلى أحد المنهجين، يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات، يد لله طريق به سبحانه وتعالى؟ وإذا سئلنا عن معنى فوق أيديهم قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه، أم أن هناك شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
طبعا نحن على القاعدة، الجواب إيجاز.
نعم.
على القاعدة. لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول.
نعم.
ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول.
هل أنا يعني لي يعني غرض أني أسجل يعني جوابك على هذه الفكرة؟
معليش يا أخي، لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة.
تتم الفائدة.
نعم. تصدر
هذا مطبوع الكلام هذا؟
مطبوع؟
ها؟
أي نعم في تفسير النسفي.
إيه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله.
وهو هكذا في كل الصفات
لا مش معقول كل الصفات
لا يعني مش
بتقول بيأول في كل الصفات معليش
اي نعم نعم هذا مقصودي يأول في كل الصفات
مفهوم اما يعني الرحمن عشر استوى رسول الله استوى
لا طبعا يأول
يأول سبحان الله. على كل حال أخي هنا عندنا قضيتان، يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات والأحاديث التي يسمونها بأنها من آيات صفات من آيات
التشابه
والأحاديث أيضا. فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه. يعني التنزيه بدون إيش؟ تشويه وبدون تعطيل. فيد الله فوق أيديهم، هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلها، فهو فوق المخلوقات بذاته كلها ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى، فما فيها أي إشكال. لكن نفوض كما قلنا أكثر من مرة في معرفة حقيقة هذا المعنى. معنى نعرفه، يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه، وعينه غير أذنه، وغير يده، وإلى آخره، لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى، يده تبارك وتعالى غير أذنه، غير عينه، وغير يده، وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية، تحقيق الكيفية، يعني إثبات مغايرة صفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقعت فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير، فهنا نقول نحن السماء غير البصر، فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا، لكن لا يرد علينا كيف سمعوا كيف بصروا، لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا وهو السميع البصير أي عليم، هذا هو التعطيل. إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم.
يسأل السائل يقول هل يسمح أن يسمح ذكر شيخنا في المتشابه؟
يقولون قلت لك.
يقولون جزاك الله خير. هل يسمح لزوجة أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها؟
أن
تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟
يعني كأنه يقول يعني المخالطة.
نعم.
نحن نقول جواب على هذا لا، ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأنه مثل هذا الاختلاط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم ضيوف، لكن هذا أضيق دائرة ما جاء في السؤال. فهذا النوع من الخدمة وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام؟
أنا قلت
وما هو يعني إمكانية تضييق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء إلى آخره، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة
أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها.
نعم.
كل شيء يمكن أن يقال من طرق الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلف، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص. عليكم السلام. واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آلا أردت فيه؟
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
وإياك.
تأتي بالطعام وتخرج ولا تجلس.
أي نعم، لا تخالطهم. يعني قضية يعني نفر من المخالطة التي جاءت السؤال.
ربما جلست لوقت قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا، ربما.
لا، هذا قد يكون قبل حضورهم، إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف، أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا.
قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال: هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
هل معنى حديث أقرب ما، طبعا متعلق نفس السؤال، هل معنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد هو نفس المعنى؟
لا، هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم.
هنا
وذاك قرب الرب. الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع، كيف معنى؟ المعنى واضح لكن تكييفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث، الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد، والحديث أن العبد يتقرب من الله، لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه، هل هذا يصح في الآية والحديث؟
إذا كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة،
نعم،
فأنا أقول لا يكفي هذا، هذا جزء من التفسير.
نعم.
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة، لكن ليس هو كل شيء.
إذا كباقي الصفات نثبت القرب الذي يليق به.
نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
أعيد علي السؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر؟
خليك واحد
نعم.
حتى ما نتعب أنفضنا بحظ الأسئلة. الأسباب التي تجيز هجر المسلم، نعم، هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال،
يعني أذيل على نفس السؤال الشق الأول، فأقول يعني هجر البدع، أصحاب البدع من هذا الباب أيضا،
من هذا الباب، بس هذا يتطلب بيانا كما ألمحت آنفا.
نعم. أنه يعلم.
أيوة.
نعم.
نعم.
فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود الحج. واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب تبنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم. خلاص.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: من أتاني أتيته هرولة. نفس الشيء.
شبه ما نبحث فيها.
نعم. وكذلك من تقرب إليه شبه تقربت إليه ذراعا.
نعم.
كذلك. طيب شيخنا، ما في هنا، هل يوجد مانع أن نقول تقرب بالطاعة فتقرب الله لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوة. هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى، وليس هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا بيقول: قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه.
أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار: أعني على نفسك بكثرة السجود، علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.
أيوة.
يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود
ليس هو المراد.
أي نعم، أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتوكل عليه، وإنما يجعله بالطاعة، فيقول: لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتوكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكونوا بقى قريب من الله، هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه، وبخاصة السجود له.
جزاكم الله خير.
الرجبية، هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كأني أذكر أني في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ. نعم، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا. أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب، إذا كان ذلك كذلك، فهل هذا يعني يعد واجبا؟ لأنه في حديث: على أهل كل بيت شاة في كل رجب.
نعم، يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا.
مستحب
هي الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية؟
والله ما أذكر الآن.
طيب، تذكر أنه صحيح؟
هذا الذي قائم في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن.
طبعا شيخنا شفنا إياها إن شاء الله، مش نتأكد.
كيف؟
طبعا حكينا إياها مش نتأكد منها.
إن شاء الله. بسم الله.
علي يا شيخ.
لا.
الله يهديك. الله يهديك.
لا. اللهم اهدي جميعا. بسم الله.
شرح الشيخ مرة شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء.
وهو
في: ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ طبعا هم في حديث عن المعطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نبتهل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا
ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من جسد أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وبذكر في الشرح القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟
خلاص.
كان في هالأيام هذه ما بعرف، ممكن الواحد يعني تستعمل شيء يسد عن البخور يكون جائز.
مش معروف يوم.
مش معروف.
طيب أنا يخطر على بالي شيء الآن، يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟ فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟
لا يقال على إطلاق. لما؟ بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة.
فلا يجوز حينئذ.
ولا يكون كذاك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن.
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم. ما فائدته؟
ما له فائدة.
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل بأنه ينبغي أن يكون ثانيا داخل السنة الثانية، على أنه وهذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقه يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكنها ملحمة وسمينة بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت السنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 أشهر ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
يعني العقيقة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة.
شيخنا بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشاه لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى. لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
بخصوص الأضحية يا شيخنا، طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي انهم بيعطوا مواد وهرمونات لها هذه حتى تكبر. فلو كان مثلا شكلها اكثر من 6 شهور وهي عمرها اقل من 6 شهور.
لا وقلنا لا.
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا اما شكلها ونظرتنا
الها. انت عم تفسر اذا كذا.
نعم
الجواب على حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف ان دون 6 شهور ولا لا؟
انا لا اعرف.
فاذا شو بتعرف؟
شكلها طبعا
نحن حكينا انفا اللي بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا وربما بيوصلها للسنه لانها ملحمه مشحمه.
نعم.
لكن اذا كان يعلم انها دون 6 شهور فلا يجوز.
حتى لو كانت ملحمه
مشحمه. نعم.
بس هذول شيخنا.
شيخنا بالنسبة للأضحية 6 أشهر ما أدش دليل.
ما في دليل. لغة يقولون هكذا.
أضحية.
أي نعم أضحية.
يعني اللغة تقول
مشاة الأضحية. لا تقول جذعة.
جذعة. جذعة نعم.
في السنية وفي.
أي نعم.
يعني اسماء عدة.
شيخنا هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية؟ غير
بسم الله القديم. طبعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية بسم الله القديم نحن ما نستنكره.
يعني لكم تفصيل فيه معروف في
الكورونا. لكن نقول بأنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش. هذه يعني الشيء اللي بذكره هو. لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات.
أين
لابد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله.
من حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ عليها حشر مع هارون وهامان وقارون وهامان.
أين
كان الحديث السادي كنت ضعف وظن أن علته كانت عيسى ابن هلال الصدفي.
أين
لكن منذ السادي كنت ضعف عيسى ابن هلال الصدفي وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي.
اي نعم.
فكيف العمل الان في هذا الحديث بعد هذا؟ هل يعني بحثته مره
ثانيه؟ طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن انا الاحظ يعني في طريق الحاقي بابن حبان وابن خزيمه يضاف الى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه. هذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه. أي نعم.
ومن عجائب الأمور أن رئيس الفسوي يوثق صاحب الحديث كل أمر ذي بال.
أيوة عبد الرحمن بن قرة.
قرة
بن أبي عبد الرحمن.
قرة بن عبد الرحمن الحلوي.
إيه.
يوثق أيضا.
ما أقول لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين.
نعم.
يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين.
في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعف أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان. فيبدو أنه يعني من باب أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو
بده يكون هكذا. لذلك قلت يعني في نهاية كلام
على الإطلاق.
أيوة.
نعم مسألة الإطلاق يعني أنه لا ينظر له بإطلاق.
بعدين هذا حديث عيسى كأنه في نكارة في المعنى، كمان هذا من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه. لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه، نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه لما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة،
حتى أحيانا لغرابة.
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا، ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية، ليس الأمر كذلك أبدا. ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى، دون العلوم الأخرى، هو كونه صحب وعر. يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم، وكل كم يوم بتراجع عن شيء، كل كم يوم بتراجع عن شيء، شيء صعب جدا.
سنوات ممكن أن يكون الإنسان فقيه، سنوات ممكن يكون لكن هذا سبحان
الله أكبر.
في أكثر من جلسة أستاذنا في سفرتنا الأخيرة إلى الرياض كان يثار بعض مواضيع حديث، يعني في أبحاث حديثية وكذا، كنت أقول لكثير من الإخوة إنه علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد يعني له يعني المحدث أو كذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك، والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور. يعني هذا مو مسجل، المعنى اللي نحكي نحن ما بتلاقي في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلم.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كإيش
تسمى في اللغة. وهذا الذي قصدته أنا ابن المديني.
الله
أكبر. قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ، كيف يعرف الدينار المزيف من الصائغ؟
أستطيع أشرح لكم.
فن هذا يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن، ليس فقط قواعد
الزمن وجلد وصبر.
هذا هو
يجد الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بسحب غنم محلبها، بيقوله كانت تحلبها من وجهها. الغنم
صحيح،
شوف الغنم من وجهها وحلبها،
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
مثل هذا السؤال يتكرر عن كثير من الشباب، لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندهم استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاؤه في أذانهم أمدا طويلة؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر، نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا في هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن فهو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل، فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بأن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقري جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤالا من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا، قلت وأنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاز؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسمعون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتهم جافة يعني ما عنده القدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه العلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عظيمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب.
الغزالي أستاذنا.
نعم.
الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء.
إيه.
فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثل بقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر، إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز، فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب من هذا الشيء.
نعم.
شيخنا هنا نرجع
على
شيء، بعض الإخوة يظنون أن الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى أنه لا يذكر الناس بهذا، حتى بعضهم ما في عنده شيء مكتبخ مع أنه طالب علم. فبعض الإخوة بيستغرب يقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها رواة الغليل وما فيها كذا، قل أنه الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القرآن.
اللهم أهدنا فيمن هديت. يعني هب أنه الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما بنستفيد من علمه في النحو. طيب غيره.
هل يعد الذهب زينة ظاهر للمرأة يجب أن لا تظهر؟
هل يعد الذهب؟
نعم.
طبعا يجب أن تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها.
طبعا على الخلاف
لا، هو قد يكون أنت ماذا لا تذكر الخلاف، أذكر أشياء الفضة. مش داخل القضية أشياء الفضة هي زيني. ها ما بيجوز ظهرة إلى ما ظهرة.
الساعة هذا أصلا النص الكف، وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد أو في اليد وليس بالكف.
الساعة سيخنا لما تكون ساعة ذهبية وصغيرة على إيد بيضة.
يا عيني يا عيني
مو زينة
هو لأنها كذلك شيخنا، ولا لأنها على مزاد على الخفين، يعني لأنها جميلة الساعة، ولا لأنها على مزاد على الكفين،
يعني على الذراع يعني.
نعم
هذا هو
كلام لبعض المؤلف كتاب في وضع اليدين. طبعا هم يعني يثبتون
الرسائل،
يقول ايش كلام ما حرص الألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها، إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. هذا كتاب جديد.
كيف الجملة الأولى؟
ما حرص الألباني،
ما حرص الألباني
نعم يعني على تصحيح الحديث تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر.
هو يقول بالصدر.
اي نعم بالاسبار.
شو هلا؟
طيب ليش خصص الوضع على الصدر؟
وما عنده وضع نهائيا.
ولهذا سألنا هذا السؤال.
اي نعم.
هذا الكلام اذا كنت حافظا كما تنقل.
نعم.
حرفيا هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. عرفت كيف؟
إذا فلنرفع لفظة الصدر لعلها من زيادة شاذة. جزاكم الله خير.
يا أحسن تتهم حالك ما نتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا،
نعم،
يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع صورة عامة موجود في صحيح البخاري، فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟ فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن استدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا، ولا زيد الزيدي، ولا إباضي؟
إباضي.
إباضي.
نعم.
إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
نعم.
هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني.
ما في شك ليست يعني.
ليست بذات قوة يعني واضحة.
في قوة الإثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح.
هذا ما في شك.
نعم صحيح.
وين قال هذا؟
كتاب جديد
وصلني
أمس
في أخونا أيمن. أيوه لنفس هذا
لا
هذا
آخر.
طيب
هو لعله أعلمه الخليلي هذا. سمعت أنه تحدى الشيخ
بن باز
طلب منه مناظرة أمام الكعبة والمباهلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخنا أنا عندي سؤال بالنسبة لهذا.
عفوا قبل السؤال شو بيحتاجوا إني على الصدر؟
بس يعني ربما الأحاديث فيها.
طيب شو عندك سؤال؟
بالنسبة لهذا الشيخ مثلا الخليلي.
نعم.
أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث.
نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه يعني اجتهد بذل وسعه وأخطأ؟
ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا، وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأفرغ جهده، لأنه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاب، لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة، فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليها رأسا. وين الاجتهاد؟ الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع، ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان الرجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما نصم الله أنه يرفع رأسه، أنه ندعو الاجتماع، يعني شو بيسموه اجتماع شعبي، لا أخوي، اجتماع أخوي للدراسة تدارس التجادل في الموضوع.
ممكن هذا شيء
ما بتصور
يعني من عندك موافقة يعني حاصلة؟
اي نعم.
والله هذا طيب، بس هذا على الأقل
بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
أنا ما أنا استطاع.
هو قال هذا، قال وين ما بده.
هاي فكان وين ما بده.
نعم
قال له
في عمان
نتصل في السلطان قابوس
الشيخ صحيح
شيخنا. نعم
الآن له سبع كتب.
اي نعم
ما علمناها.
هذا يعني اللي له أشياء منها مجلدات.
شيخنا ممكن يعني نحاول الاتصال فيه.
هذا يعني الآن استعداد الشيخ هذا خلاص نبلغه إياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى.
أي نعم.
أنا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق، خاصة أمام الكعبة وأمام الناس هذا يبدو على كذا ما وافق، فهو يدندن حول هذه القضية. أنا أنا رحت الشيخ من باز والشيخ من باز ما وافق.
هذا يعني هذا الطلب يعني أنا بشعرني أنه رجل أهوج، يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما، كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي.
نعم صحيح.
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا، ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني، فجاء هو ومعه الشيخ عبد القادر والشيخ شعيب الأرنوطيين، وجلس صامتان حتى انتهى الدرس. ومن التوفيقات الإلهية أنه كان الدرس ضرب على الأشعرية، هو فيما علمنا فيما بعد أنه شافعي أشعري، بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي أنا أجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت أنك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بدعة ضلالة، وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بني أمية بعد صلاة الجمعة. أنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به، وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كانت هي. فأنا كلمته بكل بساطة، قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا، ولا ممكن نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا لاجتماع خاص، وهذا أشعرني بأنه موحى به، من غيره يعني، من اللي بدهم شخص يظن يصوروه انه ياخذ بثاره من الشيخ الألباني، هيك انه بتصور الموضوع. وفعلا كان اللقاء فيما بعد في داري انا، جلسه سنتين ثلاثه اظن لا اكثر، ما اطلع. ثاني يوم شوفوا في مسجد مكتب الظاهرية بعد السلام جئت أنا. قال هناك. وين هناك؟ في الدرس يعني بده يجي. طيب نحن مو على هذا اتفقنا، بدنا نكمل المشوار. وفعلا اجى على الدرس وأثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها، لأني أنا كنت اقترحت وهذا ما سأفعله مع غيري، أنه نبحث نقاط أصولية نجلع عمد وقواعد ندندن حولها، فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا، وما في فائدة من البحث في الفروع قبل الاتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحت أن يصير بحث قضية الإجماع، لأني أعلم أنه بيحتجوا بالإجماع، احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعد الأذان سنة حسنة. طيب شو تعريف الإجماع؟ حطيناها في القائمة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة، فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا يمكن رده، وهو ما علم من الدين بالضرورة. في إجماع تاني، إجماع وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع التاني إجماع علماء المسلمين، خرج من ذلك عامة المسلمين. وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجعني في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا، أنا بقول له لا ما قلت هيك، أنا قلت إجماع الأمة كلها يعني. وين الأوراق اللي مسجلين؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك إلى هنا على غير اتفاق، ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق وهكذا. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها هي ما يحسن الدخول في مسائل فرعية. هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعي، لكن هو أصل، لكن أصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناسخ وأخوي مع الرجل هذا، وبدون إعلان على ملا من الناس من كل من الفريقين، لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من
الفور. صحيح.
حين عسى أن يحصل خير.
استاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا، فهذا ذكرني بسؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه. ده علما مسبقا يعني، وهذا مترتب على ذلك السؤال.
إيه؟
فهذا السؤال أنا أقوله، قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم، فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟
لا أنا ما أقول هذا كلام، أنا أقول لا نكفرهم، أما أن نضللهم فكل من ضل سواء سبيل فهو ضال شئنا ما بينه. فأنا أقول الفرق الضالة طبعا، لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث معروف، لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير جماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة، وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم. فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضالة، لكننا لا نكفرهم فنفرق بين التضليل وبين التكفير، وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري، فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو
كل واحد ضلاله بقدر بعده.
أيوة.
عن الكتاب والسنة.
يا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون